سليمان يؤكد استعداد لبنان للدفاع عن حدوده البحرية وحماية ثرواته بكل الوسائل المتاحة والمشروعة. العدو يستعين بواشنطن لنقل رسائل تهديد إلى لبنان وتأمين الغطاء لبدء عمليات استخراج النفط. الحوار الوطني في سوريا يتواصل اليوم والمطالب تجاوزت خطاب المعارضة الخارجية. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. حذر رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشيل سليمان من أي قرارات أحادية تتخذها إسرائيل في موضوع الحدود البحرية خلافا للقوانين الدولية. وأكد سليمان على إصرار لبنان واستعداده للدفاع عن أرضه وحدوده البرية والبحرية وحماية حقوقه وثرواته بكل الوسائل المتاحة والمشروعة. أضاف رئيس الجمهورية أن هذه القضية يجب أن تكون موضع بحث ودرس في مجلس الوزراء الذي يعقد جلسته الأولى بعد نيل الحكومة الثقة الخميس المقبل من أجل اتخاذ الموقف الرسمي على مستوى السلطة الإجرائية الذي يحفظ سيادة لبنان على أرضه وموارده. ويصر المسؤولون الصهاينة وعلى رأسهم وزير الخارجية إفيغدور ليبرمان على عدم التنازل عن بوصة واحدة من المنطقة الاقتصادية التي صادقت عليها حكومة العدو بالأمس متعدية على حق لبنان النفطي. وكشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن موفدا أمريكيا نقل إلى لبنان رسائل إسرائيلية تحذره من الإقدام على عمليات استفزاز والتعرض للمنشآت النفطية.
تضاربت المواقف الإسرائيلية حيال أهمية المنطقة البحرية المتنازع عليها مع لبنان بين تقديرات خبراء صهاينة قللوا من أهميتها وبين اعتبار أوساط سياسية ورسمية أن هذه المنطقة تحوي كميات هائلة من الغاز ولا يمكن لإسرائيل أن تتنازل عنها مطلقا. ونسبت صحيفة هآرتس لفحوص أجرتها وزارة البنى التحتية الإسرائيلية أن المنطقة تحتوي على حقول غاز ونفط تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات.
اللبنانيون قدموا للأمم المتحدة خطا لا يستند إلى أي منطق ويتعارض مع الحسابات الإسرائيلية، وهذا الخط مهم يحوي إمكانيات اقتصادية وحقول نفط، وهي منطقة غنية بالموارد الطبيعية ويجب أن تبقى منطقة إسرائيلية.
لبنان وإسرائيل في الحوض نفسه ولديهما الأوضاع الجيولوجية والطبقات ذاتها، ولديهم مثل ما لدينا تحت الماء مساحات كبيرة كحقول الغاز. الفجوة بين الخطين اللبناني والإسرائيلي في أقصى بعديها لا تتعدى 15 إلى 20 كيلومترا، ولا يبدو لي وجود حقول هائلة في هذا الخط الدقيق، فلا توجد كنوز طبيعية هائلة يمكن أن نخسرها.
صحيفة هآرتس نقلت عن مسؤول في الخارجية الصهيونية أن الأمريكيين أوكلوا ملف النفط إلى الدبلوماسي الأمريكي ألفريد هوف المسؤول عن ملف سوريا ولبنان في طاقم المبعوث السابق إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل، وأن هوف قام بزيارات إلى القدس وبيروت وذلك لمنع تحول مسألة الحدود البحرية إلى بؤرة توتر بين إسرائيل ولبنان، الأمر الذي يمكن أن يوفر ذريعة لحزب الله لمهاجمة المنصات الإسرائيلية للتنقيب عن الغاز.
المشكلة مع لبنان قائمة في كل موضوع، فهم يبتدعون كل مرة الحجة لمشكلة جديدة.
أمل أن لا نضطر إلى الوصول إلى توفير حماية أمنية لحقول الغاز الإسرائيلية، وإذا دعت الحاجة علينا أن ندرك أن حقول الغاز مهمة لمستقبل إسرائيل، لأن الغاز الطبيعي هو مستقبل الطاقة.
مسؤول في الخارجية الصهيونية أبلغ صحيفة هآرتس أن إسرائيل بعثت عبر الأمريكيين برسالة تحذير إلى لبنان تقول إن إسرائيل لن تسمح بأي استفزاز لبناني أو مساس بمنشآت الغاز، وسترى في ذلك هجوما عليها وسترد عليه بشدة.
وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور أعلن أن لبنان سيتقدم بشكوى إلى الأمم المتحدة احتجاجا على التعدي الإسرائيلي الذي يستهدف حقوقه في المنطقة البحرية. وقال الوزير منصور للمنار إن إسرائيل تريد فرض أمر واقع يخالف القانون الدولي العام ويتعرض للسيادة الوطنية اللبنانية.
لبنان بدون شك سيتقدم بشكوى للأمم المتحدة على هذا التعدي الذي لا يطال بس المنطقة البحرية فقط العائدة له، وإنما يطال أيضا أجزاء أخرى من الأراضي اللبنانية. لبنان لن يتخلى عن حقه هذا بطبيعة الحال، ولن يفرط بحقه مطلقا ولن يتخلى عنه، وهذا ما يجب على إسرائيل أن تعرفه. إسرائيل التي تدعي اليوم أنها رسمت حدودها البحرية وفقا للقانون الدولي، إنما في الحقيقة تريد أن تفرض من جانبها الأمر الواقع المخالف للقانون الدولي العام وللسيادة الوطنية اللبنانية.
وزير الطاقة والمياه جبران برسيل رأى أن الأمم المتحدة التي تريد من لبنان احترام قراراتها لا تقوم في المقابل بفرض احترام هذه القرارات على العدو الإسرائيلي. وفي اتصال مع قناة المنار قال باسيل إنه أعد كتابا سيرفعه إلى رئيسي الجمهورية والحكومة لإدراجه على جدول أعمال مجلس الوزراء واستكمال الإجراءات المطلوبة في مواجهة الاعتداء الإسرائيلي.
ما بيجوز نضلنا معودين نحن أنه من نأكد للأمم المتحدة على احترامنا أو التزامنا قراراتها، والأمم المتحدة ما بتفرض قراراتها على الطرف الثاني اللي هو العدو الإسرائيلي. إذا رفضت إسرائيل معناتها نحن بنكون أمام اعتداء جديد على لبنان، ويجب على لبنان أن يرد عليه بنفسه. موضوع حقوقنا من أول الطريق لازم يكون في ثبات وعناء فيه وعلى أصول صحيحة من دون أي تهاون. نحن ما عم نعتدي على حدا، بس ما لازم نقبل أبدا حتى يخلينا سنتيمتر واحد. أنا بكرة صباحا حضرت كتاب، بكرة يرسل صباحا يعني قبل الضوء إلى رئيس الجمهورية وإلى رئيس الحكومة لنطالب بإدراجه على أول بند بمجلس الوزراء القادم للبنان بسرعة، يعني يستكمل كل الإجراءات المطلوبة وبحملة سريعة سياسية ودبلوماسية لمواجهة هذا الشيء. ولكن بدنا كثير من التروي تنشوف إسرائيل شو الخطوة اللي قام تصير.
استأنف اللقاء التشاوري للحوار الوطني الشامل في سوريا أعماله في اليوم الثاني منه بمشاركة شخصيات من مختلف أطياف الشعب السوري. ويتضمن جدول أعمال جلسة اليوم عرضا لمشروعي قانوني الأحزاب والانتخابات، بالإضافة إلى الاستماع إلى مداخلات المشاركين. للمتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف مراسلنا في دمشق أنس أزرق. أنس، كيف تلخص أجواء اليوم الثاني من اللقاء التشاوري؟
نعم، أستطيع أن أقول إن هناك يعني سقف عالي من الحرية ومطالبات ورؤى مختلفة، لكنها كلها تحت السقف الوطني وترفض التدخل الخارجي وتنادي بضرورة الإسراع بالإصلاح والتغيير. اليوم صباحا بدأت الجلسات ب استكمال المداخلات التي تعبر عن الرؤى السياسية لأعضاء اللقاء التشاوري، ومن ثم كانت هناك جلسة عرض فيها رؤساء اللجان إعداد مسودات قوانين الأحزاب والانتخابات وأيضا الإعلام والتعديلات الدستورية لملخصات عن هذه القوانين، ومن ثم تم الاستماع إلى مداخلات الأعضاء حول هذه القوانين. النقاش تركز بمجمله حول الدستور والمادة 8 وبعض مواد الدستور. الكثيرون نادوا بضرورة تعديل هذه المواد، لكن أيضا هناك رأي يتجه إلى أننا بحاجة إلى إعداد دستور جديد، لأن إلغاء المادة 8 يرتبط به الكثير من المواد في الدستور، منها ما يؤكد على أن القسم يجب أن يكون بالحرية، بالوحدة والحرية والاشتراكية وأهداف حزب البعث إلى آخره. وبالتالي هناك الكثير من مواد الدستور متعلقة بالمادة 8. هناك من يرى أن الأهم من ذلك هو إعداد دستور جديد، لكن هناك من يطرح أيضا هل نحن الآن نستطيع إعداد دستور جديد في وقت قصير؟ هل هناك مجال مناسب مثلا لقيام إجراء استفتاء على هذا الدستور؟
نعم.
إلى آخره. ولكن هناك سقف عالي من الحرية كما قلت لك، وهناك اتجاه عام بضرورة الإصلاح وضرورة التغيير.
نعم. أنا سأل يعني إلى أي مدى، إلى متى سيستمر هذا اللقاء التشاوري، وماذا عن البيان الختامي لهذا اللقاء؟
نعم، نظريا هو مستمر، هناك جلسة مسائية وبعدها فورا البيان الختامي، لكن هناك اقتراح الآن سوف يصوت عليه بالجلسة الختامية أو بالجلسة الأخيرة بأن يمدد اللقاء الوطني يوما آخر بحيث أن تكون هناك جلسة ختامية غدا وليس اليوم، لكن هذا خاضع للتصويت ولنعرف النتيجة. أيضا هناك اقتراح بأن تكون هناك جلسة مخصصة لمناقشة آليات انعقاد مؤتمر الحوار الوطني، ومن يدعو لهذا المؤتمر ومن يشارك به وما هي الموضوعات التي ستطرح فيه.
شكرا جزيلا لك أنس أزرق مراسلنا من دمشق. المستشارة الإعلامية والسياسية للرئيس السوري بوثينة شعبان أكدت أن من لم يحضر لقاء الحوار عبر عن نفسه كمعارضة سلبية، وأن ما يجري يكشف عن مخطط خارجي لاستهداف دور سوريا الوطني القومي.
ما توضح في الأسبوع الأخير يري أن حجم التواطؤ الخارجي هو حجم كبير جدا. إذا أخذت الموضوع من مؤتمر أنطاليا إلى مؤتمر باريس وحضور الصهاينة هناك إلى زيارة السفير الأمريكي إلى حماة، حيث كنت أنا في ذات اليوم في حمص ولا أستطيع أن أذهب إلى حماة في ذلك الوقت، بينما السفير الأمريكي كان قادرا أن يذهب إلى حماة. إذا أخذت كل المعطيات الواضحة إلى حد الآن، لا يوجد لدينا شك أن هناك دور للخارج في استهداف دور سوريا الوطني والقومي. هذا أمر مفروغ منه وهذا أمر واضح جدا للعيان، ولذلك علينا أن نتكاتف جميعا.
وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي أمل أن يثمر الحوار الجاري في سوريا، وخلال لقائه في طهران وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أعرب صالحي عن عمق العلاقات التي تجمع سوريا بالجمهورية الإسلامية في إيران، ومن جهته شجب أوغلو أعمال العنف التي تشهدها المنطقة.
إيران هم در موضعيس بعنوان دوست و برادر هر دو كشور.
إيران تقف بأخوة وصداقة إلى جانب سوريا وتركيا، ونعتقد أن المحادثات الجارية حاليا بين أفراد العائلة الواحدة سينتج عنها تحقيق تطلعات الشعب السوري بعيدا عن التدخل الأمريكي الذي قد يؤدي إلى إعاقة وتعطيل الوضع القائم.
تستمر عمليات إطفاء الحريق الذي شب منذ ليل أمس في معمل جي جي آي للبلاستيك في منطقة المتن، والذي أتى على كامل محتويات المعمل من دون تسجيل أي إصابات بشرية.
ساعات طويلة وما زالت ألسنة اللهب تلتهم معمل جي بي آي للصناعات البلاستيكية في مزرعة يشوع وسط المتن. الحريق الذي بدأ قبيل منتصف ليل الأحد الاثنين كان قويا منذ بدايته، حيث لم يستطع العمال ولا أجهزة الإطفاء في داخل المعمل من إخماد الحريق نظرا لوجود مواد بلاستيكية بتروكيماوية سريعة الاشتعال. وعلى الفور تم استدعاء سيارات الإطفاء التابعة للدفاع المدني الذي يعمل عناصره منذ اللحظات الأولى للحريق على إخماده، إلا أن طبيعة المواد المشتعلة تحول دون السيطرة عليه وإخماده بشكل كامل.
لسوء الحظ ما قدر استوعب الحريق وامتدت لكل أنحاء الشركة والمعمل، ومثل ما يكون شايفين احترقت كل الطوابق، والطوابق بتحوي على مواد أولية من مادة البلاستيك من الألمنيوم كرتون ونيلون ومكنات. الحمد لله أنه ما أصيب حدا بالحريق، مع انه في عنا عمال اجانب كمان نحن يعني كلنا عملنا لهم يعني ظهرناهم بريت الحرم.
الحريق اتى بالكامل على محتويات المعمل الذي يملكه وزير السياحة فادي عبود، وغطت سحب الدخان الاسود المنطقة الساحلية وصولا الى مدينة البترون. وقد تابع وزير البيئة ناظم الخور الحادث وارسل وفدا متخصصا من الوزارة الى المكان لمعاينة الحريق ورفع تقرير حول كيفية معالجة الأضرار البيئية الناجمة عنه. ولم تتضح أسباب الحريق بانتظار إخماده بالكامل وإجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة ما إذا كان الحادث مفتعلا أم أن هناك أسبابا أخرى.
اعتبر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أن المحكمة الدولية هي أساسا لإحقاق الحق، ويجب القبول بما يصدر عنها إلى أن يثبت أنها مسيسة. وسأل الراعي من منا يقبل أن تكون المحكمة مسيسة أو مزورة، مضيفا علينا فصل السياسة عن القضاء، ونحن لا نقبل بمحكمة مسيسة أو مزورة، ولكن هل لمجرد الاختلاف معها نتهمها؟ طلع رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان من وزير الداخلية مروان شربل على الوضع الأمني في البلاد والخطوات التي يقوم بها لتفعيل عمل الوزارة خصوصا في موسم السياحة والصيف. وعرض رئيس الجمهورية مع عضو جبهة النضال النائب أكرم الشهيب التطورات على الساحة الداخلية، ومن زوار قصر بعبدة رئيس حزب الحوار فؤاد مخزومي. بحث رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشيل عون الأوضاع العامة والتطورات مع السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي الذي غادر الرابي بعد لقائه عون من دون الإدلاء بأي تصريح. كشف وزير الزراعة حسين الحش حسن أن وزارته تبحث مع وزارة العمل في مشروع لإدخال المزارعين إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كلام الحش حسن جاء خلال لقائه مع ممثلي القطاع الزراعي ونقابات وتعاونيات زراعية لبحث تطوير القطاع.
أهلا وسهلا فيكم.
سبب معاناة قطاع الزراعة هو غياب السياسات الحكومية، لا بل وجود سياسات قديمة هي ضد هذا القطاع. من هنا انطلق وزير الزراعة حسين الحاج حسن في بحثه عن سبل تطوير الزراعة اللبنانية، وذلك خلال اجتماع عقده مع ممثلي القطاع الزراعي ونقابات وتعاونيات زراعية حدد فيه أهداف العامة لوزارة الزراعة.
أن نرفع نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الإنتاج المحلي من 5% اللي هو حاليا 4.8، يعني مختلفين عن 0.2 مش عم نختلف عليهم، من 5 إلى 8%، ونخفض العجز بالميزان التجاري الزراعي والغذائي من 2 إلى 15 ل5 إلى 10، إيجاد فرص عمل في القطاع الزراعي بمعدل 10 إلى 15 ألف فرصة عمل سنويا، المساهمة في توفير نسبة من الأمن الغذائي، توفر الغذاء وبأسعار مقبولة. 5، تأمين سلامة الغذاء المنتج محليا أو المصدر أو المستورد.
الحاج حسن كشف عن مشروع إنشاء ودعم صناديق تعاضد للتعويض عن الكوارث الطبيعية، مؤكدا أن التعاون مع هذه الحكومة يبشر بالخير.
في مشكلة اسمها كوارث الطبيعية، على الدولة أن تنشئ وأن تدعم صناديق تعاضد للتعويض عن كوارث القطاع الزراعي. آن الأوان للبدء برحلة ما بعرف كميل لانتساب المزارعين إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
واعتبر وزير الزراعة أن على الحكومة الجديدة أن تبدأ بإصلاح كل ما أفسدته العقول الاقتصادية القديمة.
اعتبر أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان أن الحكومة الجديدة هي حكومة مواجهة ضد المؤامرة التي تحاكي لبنان. حمدان وبعد زيارته الرئيس سليم الحص في مكتبه في عائشة بكار على رأس وفد من الهيئة حذر من خطورة أن يستسلم الوطن العربي للتدخل الخارجي ولتدخلات التخريب التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية وتوابعها من الدول الأوروبية.
كان في تأكيد على أن هذه الحكومة التي تتمتع بالكثير من الوجوه الوطنية هي حكومة مواجهة للكثير من الأمور، خاصة على الصعيد المعيشي والاجتماعي والاقتصادي، وعلى صعيد مواجهة ما يحاك للبنان من عملية تفتيت وتخريب باستخدام القرار الاتهامي.
دعت حركة الإصلاح والوحدة الحكومة إلى اعتبار المحكمة الدولية غير موجودة، وطالبت خلال اجتماع لها في بلدة برقايل العكارية برئاسة الشيخ ماهر عبد الرزاق بمزيد من التنسيق بين الجيش والمقاومة لمواجهة العدو الإسرائيلي. ودعت الحركة أبناء الطائفة السنية إلى التنبه من حجم المؤامرة التي يراد لهم أن يكونوا وقودها.
دعت الحركة الحكومة الجديدة إلى اعتبار أن المحكمة الدولية غير موجودة، لأن العدالة التي نريدها لإظهار الحقيقة غير موجودة في هذه المحكمة التي تريد أن تأخذ من المقاومة ورجالها ما لم تستطع إسرائيل أخذه خلال حرب 33 يوما. We'll be right back.
التقى الرئيس اليمني علي عبد الله صالح في مقر إقامته في السعودية مستشار الرئيس الأمريكي لمكافحة الإرهاب جون برينان. وقال البيت الأبيض إن المبعوث الأمريكي دعا صالح للتوقيع على اتفاق لنقل السلطة في اليمن بأسرع وقت ممكن، وشدد على أن العملية الانتقالية يجب أن تبدأ على الفور.
فعلت الولايات المتحدة الأمريكية حضورها على خط الأزمة اليمنية في مسعى لإعادة الرئيس علي عبد الله صالح إلى بيت الطاعة السياسي عبر حشره في زاوية التوقيع على بنود الورقة الخليجية. لقاء سريع ومقتضب في الرياض بين الرئيس اليمني ومساعد الرئيس الأمريكي لشؤون مكافحة الإرهاب جون برينان كان كافيا لنقل صالح من ضفة سياسية إلى أخرى، تجلى أول معالمها بإقرار صالح الضمني ضرورة الركون إلى مبادرة خليجية امتهن رفضها طوال الأشهر الماضية. ولأن نص المبادرة الخليجية كان واضحا بوجوب مغادرة صالح الحكم بعد شهر من سريان مفعولها الرسمي مع ضمان نيله ومقربيه الحصانة القضائية من الملاحقة، فإن المغزى الأمريكي وراء إيكال تلك المهمة إلى خبير بملف الإرهاب لا تزال تستقطب الكثير من علامات الاستفهام. حراك كان بدأه المبعوث الأمريكي إلى المنطقة جيفري فيلتمان الذي حط فجأة في اليمن قبل أيام مستغلا الغياب القصري لرئيسها بداعي الإصابة، ووضع رزمة من المطالب بعهدة اليمنيين جاء برينان ليسوقها لدى الرئيس. الحراك الدبلوماسي الغربي على خط صنعاء واشنطن الرياض واجهته المعارضة داخليا برفض كل أوجه التدخل الأجنبي تحت مظلة الوقوف إلى جانب شعب ضد نظام، ظل حتى الأمس القريب يتنفس برئة الدعم الدولي اللامحدود له. وفي سياق مخالف على ما يبدو لما نصت عليه المبادرة الخليجية، أصرت أحزاب اللقاء المشترك المعارضة على إحالة الرئيس صالح وعسكره القديم إلى العدالة بتهم شتى، داعية إلى تضخيم التظاهرات وصولا لإسقاط النظام ورموزه كافة. وبين هذا وذاك يقبع اليمن على فوهة بركان أمني وسياسي بدأت نيرانه تلتهم ما تبقى من اقتصاد في بلد يرزح معظم شعبه تحت خط الفقر.
قتل 12 شخصا على الأقل في انفجارات ضخمة هدرت أبرز قاعدة بحرية في منطقة زيجي جنوب جزيرة قبرص. وقالت الإذاعة العامة القبرصية أن 30 شخصا على الأقل أصيبوا بجروح في الانفجارات التي وقعت في شحنة أسلحة إيرانية تمت مصادرتها على متن سفينة ترفع العلم القبرصي في العام 2009. تذكير بأهم ما ورد في النشرة. سليمان يؤكد استعداد لبنان للدفاع عن حدوده البحرية وحماية ثرواته بكل الوسائل المتاحة والمشروعة. العدو يستعين بواشنطن لنقل رسائل تهديد إلى لبنان وتأمين الغطاء لبدء عمليات استخراج النفط. الحوار الوطني في سوريا يتواصل اليوم والمطالب تجاوزت خطاب المعارضة الخارجية. وللمتابعة المستمرة المنار.com.lb. السلام عليكم ورحمة الله.